بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1438. يقول الله عز وجل: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، إلى آخر الآيات. يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك. يقول الله عز وجل فيهم، في المنافقين، في من تخلف، يقول: لو كان عرضا قريبا، أي طبعا فيه ضمار تقديره، أي لو كان ما تدعوهم إليه عرضا، يعني غنيمة سهلة قريبة، قريبة التناول، لاتبعوك. والعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعها. يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. لو كان عرضا قريبا، يقول القرطبي العرض ما يعرض من منافع الدنيا. لو كان عرضا قريبا، أي غنيمة سهلة قريبة، وسفرا قاصدا، أي سهلا قريبا، لاتبعوك، أي لجاءوا معك لذلك، لأجل الغنيمة، هذا العرض، لأجل هذا العرض مع سهولة السفر، لأن هممهم قاصرة ومنوطة بالحاضر. هكذا المنافق يحضر، المنافق يحضر المحاضرات أو مجالس العلم أو الجهاد، لكن بشرط، من أجل الغنيمة، من أجل مكسب، لأنه لا يخاف من الله ولا يرجو ثوابا لضعف إيمانه. وهذه الآية لها نظير في السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لو وجد متاع دنيا ولو قليل، عظم لحم أو أمر حقير، لا وجد ولشهد العشاء. يقول: لو علم أحدهم أنه يجد شيئا حاضرا معجلا يأخذه لأتى المسجد من أجله. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة إلى الشام، الشقة المسافة البعيدة، سميت شقة لأنها تشق على الإنسان. يقول الخازن رحمه الله: ومعنى الآية لو كان العرض قريبا والغنيمة سهلة والسفر قاصدا لاتبعوك طمعا في تلك المنافع التي تحصل لهم، ولكن لما كان السفر بعيدا وكانوا يستعظمون غزو الروم لا جرم أنهم تخلفوا لهذا السبب. وقلنا أن هذه الآية نزلت في ماذا؟ في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. فلما طال عليهم السفر كانوا كالآيسين من الفوز بالغريبة، بسبب أنهم كانوا يستعظمون غزو الروم فلهذا السبب تخلفوا، يعني كأنهم متأكدين ألا غنيمة ألا مكاسب. وسيحلفون بالله، أي لكم إذا رجعتم إليهم سيحلفون أننا ذو أصحاب أعذار. لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم وشاركناكم وذهبنا معكم وقاتلنا معكم، نحن معكم من أهل الإيمان. يهلكون أنفسهم، يخبر الله عز وجل أنهم بهذا الحلف يهلكون أنفسهم. كيف ذلك؟ لأنهم انتهكوا حرمة اسم الله، لأنهم كذبوا. وهذا يدل على أن الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. قال الله تعالى: والله يعلم إنهم لكاذبون، أي في قولهم ما كنا نستطيع الخروج فإنهم كانوا مستطيعين الخروج. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن المنافق لا يعمل إلا من أجل مصلحة دنيوية، ولذلك تجد أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوهم ولو حبا. ماذا قال؟ قال ولو يعلمون. إيش معنى ولو يعلمون؟ لو يعلمون علما يقينيا، هم ما يؤمنون به، ما عندهم يقين، ما عندهم يقين، فلذلك كلما ضعف يقينه تخلف عن الصلاة. شوف صفة المنافق، شوف ولو يعلمون، ما حد يقول إلا يعلمون، إلا يعلمون لسانيا يعلمون. أولى الناس يسمعون على المنابر، ما يسمعون على المنابر فضل صلاة الفجر. إذن ما معنى ولو يعلمون؟ لو يعلمون يقينيا، لكن ما عندهم يقين، ولا يعلمون علما واجب التبليغ عليهم ووصلهم العلم، يعرفون ذلك، يقرؤون الحديث يسمعونها دائما، لكن ولو يعلمون معناه أنهم لا يعلمون يقينيا، لا يعلمون. ولو يعلمون يقينيا وبلقاء الله عز وجل ويثقون بوعد الله ويثقون بكلام الله لأتوهما ولو حبا. إذن القاعدة: كلما ضعف يقين العبد ضعفت طاعته، وكلما قوي يقين العبد زاد الطاعة. وهذا أمر معلوم، تجد الواثق بالله عز وجل لا يأكل حرام، الواثق بالله يقوم الليل يصلي الفجر، يقوم بالطاعات، يعمل الأعمال التي يرجو ما عند الله عز وجل ويؤمن بالآخرة. أما المنافق فلا يعمل إلا في عمل يرى أن من ورائه مصلحة. لو كان عرضا قريبا وسق سفرا قاصدا لاتبعوك. وفيها من فوائد الآية أن الجهاد وغيرها من الأعمال الشاقة لها حكمة، وهي يتميز الصادق من الكاذب. ففي الجهاد والإنفاق المال هنا يتميز المؤمن عدم المؤمن، هنا يتميز الصادق من الكاذب. فلذلك من رحمة الله عز وجل بعباده أن شرع الجهاد وشرع إنفاق المال وشرع العبادات وجعل أمور كثيرة غيبية ليعرف الصادق من الكاذب. وفيها أن الحلف بالله كذبا من صفات المنافقين. وفيها أن من صفات المنافقين أنهم يعتذرون بالأيمان الكاذبة. هذا أمر معلوم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وفيها الحذر من الحلف بغير الله، الحلف بالله كذبا، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. ولذلك لضعف إيمانهم أصبح الحلف عندهم أمر سهل. من تبويب كتاب التوحيد لإمام محمد بن الوهاب رحمه الله من يعرف؟ باب كثرة الحلف. يعني حتى كثرة الحلف ولو أنت صادق فيه شيء من قلة تعظيم أمر الله واسم الله تبارك وتعالى. وفيها أن الأيمان الكاذبة تهلك صاحبها. وفيها أن الله عز وجل لا يخفى عليه، لا يخفى عليه أبدا المنافقين وغيرهم. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يقول الله عز وجل معاتبا نبيه عتابا لطيفا جميلا تدل على علو ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك، ولم يكن لهم عذر فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذا بالظاهر وأخذا بالأسهل من الأمور، وتوكلا على الله عز وجل، كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ورفاع بن التبوت ومن تبعهم، حتى قال كما سيأتينا: أذن لي ولا تفتلني، أذن لي في الإقامة. ولذلك قال بعضهم، قال مجاهد: إن بعضهم قال نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإلا قعدنا، يعني نحن قاعدون قاعد. فنزلت هذه الآية: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه صلى الله عليه وسلم على ترك الأولى، وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال. ابن عاشور رحمه الله يقول: وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو وإكرام، يقول: وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب، وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب، لأنه بمنزلة أن يقال ما كان ينبغي، وتسمية الصفح عن ذلك عفوا ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة: حسنات الأبرار سيئات المقربين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هل تركتهم لما استأذنوك؟ فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي المؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن في القعود ويتخلف من غير عذر أبدا، لأنهم يرون الجهاد قربة، يؤمنون بالغيب، يستجيبون لأمر الله عز وجل، ويعلمون أن الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام عز وكرامة، يخافون من عقاب الله عز وجل، يريدون نصر الدين الله عز وجل، المنافق لا يريد ذلك. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يستأذن أبدا، بل يبادر، مسرعا، لأنه يريد نصرة دين الله عز وجل، ولأنه يعلم، لأنه قرأ القرآن وقرأ السنة ويسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم ما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ويعلم أن هذا الأمر فيه تمييز بين الصادق والكاذب، ويعرف أن هذا الأمر يتميز فيه المؤمن الحقيقي من غير المؤمن، وأيضا بغضه للكفار وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإنه كما قال ابن تيمية: كلما عظمت المحبة ضعفت المحبوبات الأخرى، كلما قويت محبة الله المحبوبات الأخرى ضعفت، وكلما ضعفت محبة الله قويت المحبوبات الأخرى. فمن أحب الله وقويت محبة الله جميع المحبوبات الأخرى من الشهوات وغيرها فإنها تضعف عنده، نظرا للذة الإخلاص ولذة الطاعة، طاعة الله عز وجل. فإن الذي يستشعر لذة الإخلاص وطاعة الله عز وجل وحلاوة الإيمان فإن جميع الشهوات وغيرها تصغر في عينه فيقدم راحة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، بل يقولون: لنجاهد بأموالنا وأنفسنا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. وسبق لنا أن الله دائما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وذكرنا السبب أن أعظم دافع للإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، فكلما قوي إيمان الإنسان باليوم الآخر قوي إيمانه، وكلما ضعف العبد ضعف إيمانه باليوم الآخر ضعف إيمانه. واليوم الآخر هو يوم القيامة، قد تكلمنا عن الإيمان بالله واليوم الآخر في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله بألسنتهم وبقلوبهم وبجوارحهم، واليوم الآخر وهو يوم القيامة. ولذلك أساس ورأس كل خير الإيمان باليوم الآخر، وأساس كل شر الكفر باليوم الآخر. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، سبق لنا أنهم يبذلون الجهد في أموالهم وأنفسهم نصرة لدين الله عز وجل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، يبادرون ويسارعون. وقصص الصحابة أكبر دين على ذلك، يطعن ذلك الرجل فيقول فزت ورب الكعبة، وذلك الرجل الأعرج الذي قد عذر يطلب منه أولاده أن يجلس، ماذا يقول؟ يرفض ويريد أن يجاهد ويقول لعلي أطأ الجنة بعرجتي. ما الذي جعل هذا يسرع ويبادر؟ إيمانه باليوم الآخر وهو أعرج، يقول لعلي أطأ بعرجة الجنة، هذا يبادر، هذا يقدم، هذا يقدم روحه وماله. أما إنسان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر يقدم على ماذا؟ إنما يعشق الدنيا ويركض وراء الدنيا. والله عليم بالمتقين، لا يخفون على الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم المتقي من غير المتقي أبدا. وفي هذا دليل أن الإنسان كلما قوي إيمانه بالله عز وجل وبالآخرة فإنه يوقن بأن الله لا يخفى عليه، فتجده يحرص كل الحرص على إخفاء أعماله ولا يظهرها أبدا، لأن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم من هو متق وغير متق. ويعلم الله عز وجل أن من أخلص لله واتقى الله عز وجل فإن الله يرفعه ويثبته. إنما يستأذنك أي في القعود إنما يستأذنك في القعود ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه لضعف إيمانهم كما قلنا في صلاة الفجر. يقول أبو السعود تخصيص الإيمان بهما، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، في الموضعين للإيذان بأن الباعث على الجهاد ببذل النفس والمال إنما هو الإيمان بهما، إذ به يتسنى للمؤمن استبدال الحياة الأبدية والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد. ويقول الألوسي وتخصيص الإيمان بهما أي الإيمان بالله واليوم الآخر في الموضعين للإيذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما، فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم، ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك، على أن الإيمان مستلزم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به. وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به، ونسب الريب للقلب لأنه موطن الشك. وأعظم ارتياب كان في عاقبة غزوة تبوك، لأنهم لكفرهم ما كانوا يقدرون أن المسلمين يغلبون الروم، هذا ارتابت قلوبهم، كيف ينتصر أهل الإسلام على الروم إلى آخره، فهم في ريبهم يترددون، يقدمون رجلا ويخرون أخرى، ليست لهم قدم ثابتة، حيارى هلكة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، فإنه لا يدري هل يقدم هذا الأمر، ربما يفوتني المكاسب أو أتأخر أو أقدم لضعف إيمانه. وهكذا تجد المنافق والذي يتشبه بالمنافقين دائما ها إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، يتردد ولا يقدم على شيء ولا يعمل، بينما الذي يؤمن بأن ما عند الله عز وجل وأن هذا أمر الله عز وجل يقدم أيا كانت النتيجة. من فوائد الآية أن تصدير الآية ببشارة العفو دون ما يوهم العتاب مراعاة جانب النبي عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام. يقول سفيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل ذلك المعفو. ومن فوائد الآية وجوب الاحتراز عن العجلة، ووجوب التثبت والتأني، وترك الاغترار بظواهر الأمور، والمبالغة في التفحص. ومن فوائد الآية أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم الحوافز إلى العمل الصالح، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيها أنه كلما ضعف إيمان العبد بالله وباليوم الآخر ضعفت طاعته وإقدامه إلى الأعمال. ومن فوائد الآيات أن الجهاد في سبيل الله له حكمة عظيمة حتى يعلم الصادق من الكاذب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفيها أن الله عز وجل لا يخفى عليه، وفيها أن المنافق دائما متردد. ثم قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. سيذكر الله عز وجل الآن أن الله عن هؤلاء المنافقين يقول ولو أرادوا الخروج أي معك في الغزو لأعدوا له عدة أي لتأهبوا له. والمعنى يا رسول الله لو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك يا محمد إلى تبوك لأعدوا لهذا الخروج عدته اللازمة من الزاد والراحلة وغير ذلك من الأشياء التي لا يستغني عنها المجاهد في سفره الطويل والتي كانت في مقدورهم وطاقتهم. ولكن كره الله بعاثهم أي أن الله عز وجل كره خروجهم معك فحبسهم عنه لما يعلمه سبحانه وتعالى من نفاقهم وقبح نواياهم وما إلى ذلك مما سيذكره الله. فثبطهم، ما هو التثبيط؟ تعويق منع الإنسان من الإقدام. ثبطهم الله عز وجل أي أخرهم، رد الإنسان عن الفعل الذي هم به، ثبطهم صلى الله عليه وسلم. انظر من ثبطهم؟ الله. فإن قال قائل ما سبب التثبيط عن العمل الصالح؟ نياتهم الخبث فما يستحقون أن يقوم بهذا العمل العظيم، ولذلك فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، ماذا تلاحظ في الأسلوب؟ تبويق استهزاء. اقعدوا مع القاعدين، مع النساء، الصبيان، المرضى، المنافقين. اقعد مع القاعدين، خلك اجلس مع النساء والصبيان والقاعدين. وصفهم، ذم لهم، وصف لهم بالجبل الخالع والهمة الساقطة، لأنهم بقعودهم هذا سيكونون مع من؟ مع النساء والصبيان والمرضى والمستضعفين الذين لا قدرة لهم على خوض المعارك والحروب. اقعدوا قاعدين، خلوا اجلسوا. صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور القعود مستعمل في ترك الغزو تشبيها للترك بالجلوس. ثم بين الله عز وجل وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين. اسمع لماذا الله عز وجل كره بعاثهم ثبطهم على الخروج. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه واحدة، الله يعلم الغيب. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. قال القرطبي هو تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنهم، والخبال الفساد. والمعنى لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئا من الأشياء إلا اضطرابا في الرأي وفسادا بالعمل وضعفا في القتال، لأن هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير وتحب لكم الشر. إذن ما هو الخبال؟ الفساد. يسعون في الفساد كالمنافق الآن الموجود في الساحة، يطلع في القناة ويقول هذا جائز، ويبدأ يظهر بعض الأحاديث المشتبهات ظاهرا يتكلم باسم الدين. هذه معركة. نعم. فمن المعلوم أن الفساد في معركة في مقابلة الأعداء يوجب اختلاف الرأي، وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب. اختلاف الرأي، أنت أمام عدو ليس هناك وقت لاختلاف الرأي. نعم. هذه واحدة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أوضعوا أسرعوا. لاحظ أسلوب القرآن، ما قال يعملون، ماذا قال؟ أسرع، يعني ليس فقط ينشر النميمة والفساد بين الجيش، لا، وشو؟ بسرعة، نعدوا. ولا أوضعوا خلالكم، ما معنى خلالكم؟ بينكم، أي لا أسرع السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، يبغونكم الفتنة. وهذا هو الآن، انظر المنافقين الآن، انظر جهدهم. ولا نقصد بالمنافق فقط الكافر، المنافقين على جميع أنواعهم، حتى المنافق اللي ما وصل درجة كبرى تجد في توجهه أو في طريقه تجد ماذا؟ نشيط، صح ولا لا؟ يعني الحين النفاق هل هو درجة واحدة؟ لا، هناك منافقين مسلمين لكن له مآرب سيئة، أن ينتشر بالمجتمع أمور سيئة، تجده نشيط، نشيط جدا. هذا النشاط لو وضعه في اليهود والنصارى والله فعل في اليهود ما، لكن لخبث في القلب تجده نشيط في هذا الأمر. لو هذا النشاط في حفظ القرآن أو في العلم أو في نشر الإسلام لحصل خير عظيم، لكن نظرا لخبث في قلوبهم تجد دائما المنافق نشيط جدا. تجده مثلا إذا راد أمر من الأمور يبثها في المجالس من غير ما يشعر، يقولون كذا وكذا، صحيح يقولون، والواقع أكبر دليل. إذن الثانية، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرا وفسادا، ولا أسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة والأقوال الخبيثة، حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم والتشكيك في صحة عقائدكم والتثبيط عن القتال والتخويف من قد قوة عدوكم ونشر الفرقة في صفوفكم. هذا عدو، هذا جيش، من يفعل ذلك؟ جيش كبير يهزم الجيش الإسلامي، بس هالشيء، هالأمور هذه، التشكيك والتثبيط والتخويف ونشر الفرقة، هذا من أعظم أسباب الهزيمة، أو لا؟ نعم. يقول ابن عاشور، وهو هنا تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوة العدو، بحال من يجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهم أو إيصال تجارة لسوق، وقريب من هذا التمثيل قوله فجاسوا خلال التيار. انظر ولا أوضعوا، انظر خبث المنافقين. إذا ما معنى الإضاع؟ السرعة، وليس الفعل فقط، يسرعون. كمن يريد أن يخبر خبر سار تجده ماذا يفعل؟ يسرع، يريد أن يخبر بهذا الخبر السار بسرعة، نسأل الله السلامة. ثم أكبر دليل، انظر ماذا فعلوا بالقنوات الآن، يبغونكم الفتنة. والفتنة كل ما يضعف المسلمين من نميمة، أخبار كاذبة، العدو قوي، نحن ضعاف، والعدو فعل ما فعل، جاءته قوة، جاءته كذا، جاءته طيارات، جاءته مدد، وإلى آخره. وفيكم سماعون لهم، سمع قولا للعلماء، قول أول عيون لهم، ينقلون الأخبار لمن؟ المنافقين. وقيل فيكم من يسمع كلامهم ويقبل قولهم، ماذا الراجح؟ وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن كثير. هل المؤمنين على درجة واحدة؟ لا، هذا أمر معلوم. هؤلاء المنافقون في المعركة يتكلمون، يبثون، معروف المنافق يبث من تحت لتحت، هذا أمر معلوم. هناك من المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، هذا أمر معلوم، من يسمع منهم يقبل قوالهم، يضعف، تضعف قوته عند هذه الأخبار الكاذبة كما هو موجود الآن. وانظروا ماذا فعلت القنوات الخبيثة أو المنافقة في المسلمين، ماذا فعلت؟ فعلت أمور ما يعلم به إلا الله، من نشر الرذيلة والفساد والتشكيك. وفيكم سماعون لهم، حذرنا من سماع المناظرات التي تكون في القنوات، ما الناس ما تستجيب، يبي يشوفون بالناظر، انظر ماذا فعلوا بهم. يأتي هذا ضعيف الإيمان، هو مؤمن ضعيف الإيمان، يسمع شبهة، يسمع كلمة من شيعي أو من علماني وتبقى في قلبه. وفيكم سماعون لهم، أما يوجد الآن يقول ليش ما احنا بحرية؟ قليل ولا كثير؟ أسألكم بالوقت الحاضر كثير. ما في من يقول لماذا الغرب أحسن منا؟ لماذا يعني لماذا لا نكون مثل الغرب؟ كل وحريته. ما في منا من يقول لماذا الغنى حرام ولماذا الخمر يمنع؟ يا أخي كل واحد دينه، هذا فيكم سمعون لهم ضعاف إيمان. الآن لما تأتي إنسان ضعيف الإيمان، خاصة في هذا الزمان، يقول زمان الديمقراطية، يعتقد أنه فاهم، فيأتي أحد يتكلم. الحرية، وينبغي على الإنسان أن تكون له حريته وديمقراطيته حتى تتقدم الأمم، ويأتي بعض الأمثلة بعض الدول المتقدمة فيفتن أو ما يفتن، كما ترى في هذه المجالس. وفيكم سماعون لهم، فما بارك الآن وقنوات تصب بالليل والنهار بالشهادة. لكن بالنسبة للقنوات، هو اللي أدخلها، هو الذي أدخلها إلى بيته. وفيكم سماعون لهم، مطيعون لهم، يستحسنون لحديثهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. يعني هل عامي المؤمن الضعيف الإيمان ما يعلم من هذا؟ منافق، ويرى ويقرأ بجريدة، رجل يتكلم في جريدة، يتكلم في قناة، صح ولا؟ كما رد العلماء على عدنان إبراهيم وغير عدنان إبراهيم في كثير من المسائل، يأتي باسم الدين، نسمع نحن بالفتاوى، والله يتكلم، قال الله قال رسوله، ويأتي بشبهة، قال أبو حنيفة أو لا، قول شاذ مثلا، قال أحمد أو قال الشافعي أو قول قال به أحد العلماء، فيأتي هذا ويتكلم يقول قال كذا وكذا. إذن وفيكم سماعون لهم، نعم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وانظروا القنوات ماذا فعل. من كان يتوقع، وهذا مثال صغير فقط، من كان يتوقع أن قضية قتل المرتد قضية للنقاش؟ من كان يتوقع المسلم يأتي ويقول لماذا يقتل المرتد؟ موجودة على نطاق واسع، وهي من أمور العقيدة، من الأمور الأساسيات. لماذا؟ لأن هذا مسكين مؤمن ضعيف الإيمان، ويقرأ ويسمع ويقول كما تسمعون الآن. أما تسمعون أديان سماوية، صح ولا لا؟ هذه موجودة، أديان سماوية، مع أنه كفر، وأنه يجب الإنسان يؤمن بالإسلام ويؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بمحمد فإن الله، فإنه ما أحد يسمع به من هذه الأمة يهودي ثم لم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب، يقول ابن عاشور، وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أن بغيهم للفتنة أشد خطرا على المسلمين، لأن في المسلمين فريقا تنطلي عليهم حيلهم. هذه كلمة عظيمة لابن عاشور. اختصار، العلماء حينما يحضرون بعض الأمور يعرفون كثير من المجتمع ضعاف الإيمان، ضعيف العقول، ينبهر حينما يتكلم هذا بكلام عظيم ويتكلم بالحرية ويتكلم، ينبهر يقول كلام كذا. فذاك ابن عاشور يقول لأن في المسلمين فريقا تنطلي عليهم حيلهم، وهؤلاء هم سذج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون ولا يبلغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الحق والصدق. طبعا ابن عاشور كان يعني معروف، كان يعني مفتي تونس، وكان عنده خبرة ما شاء الله عليه، وعنده علم بالناس والعوام والأعداء، رحمه الله رحمة واسعة. هذه الآية بينت مفاسد ماذا؟ ماذا سيترتب على خروج أفقي، وذلك الله عز وجل ثبطهم. وهذه الآية والله عليم بالظالمين تهديد لمن؟ لكل ظالم. والله عليم بالظالمين تهديد لكل ظالم، وإن كان أعظم الظلم الشرك. خلوكم معنا يا أخوان، أعظم الشرك، أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم وسبق ذلك، لكن تهديد لكل ظالم عليم ما يخفى عليه، حتى الظلم الصغير، الظلم الشرك، وظلم العبد لنفسه، وظلم العباد فيما بينهم. وهذه الآية أيها الأخوة تدل على أن الله يعلم كل شيء، ويعلم المعدوم الذي لن يكون لو كان كيف يكون. وهذه هي الآية، فالله عز وجل أخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، وما خرجوا، وأخبر أنهم لن يخرجوا، ثبطهم، فأخبر أنهم لو خرجوا كيف يكونون. فالله عز وجل يعلم الموجودات والمعدومات، ويعلم الذي لا يكون لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذه آيات تبين خطر المنافقين في الجيش الإسلامي وفي الأمة الإسلامية. ولذلك في أول البقرة أكثر الآيات في الكافرين ولا المنافقين؟ في المنافقين. فالمنافق خطره عظيم، والسبب في ذلك أنه في المجتمع المسلم ويبدأ يبث الشائعات ويبث الأغراض والأخبار الكاذبة بعكس الكافر، عكس الكافر الذي يعرف أن هذا كافر. فانظر هذه الآيات العظيمة التي فضحت المنافقين، ولذلك قلنا أن من سورة التوبة من أسمائها الفاضح، فضحت المنافقين وأخبرت. ومثل هذه الصور وغيرها هي التي يعني تشرح وتوضح في زمن كثرة المنافقين، لكن للأسف أصبحت صفات المنافقين لا تذكر في القنوات ولا تذكر، لأن الكثير لا يرغبها أو بعض المناصب لا يرغبها، وللأسف ممن طلب العلم يريد الدنيا والمكانة لا يتكلم بها لأنها لا تسر. وهذه والعياذ بالله من أعظم الفتن، أن يفتن الإنسان وأن يكتم العلم من أجل فلان وفلان، مع أن هذه المواضيع هي في المركز الأول، كثرة المنافقين والقنوات المنافقة والجرائد المنافقة وغيرها. يخبر الناس خطرهم، ماذا سيفعلون بالجيش الإسلامي، كيف أن الله عز وجل حماهم، وبين خطر هؤلاء. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. يقول الله عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذه الآية لها مناسبة، أو ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ لما بين الله عز وجل للنبي والمسلمين في الآية السابقة أنه ثبط عنهم عظماء المنافقين للمصلحة، وأنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالا، أي فسادا ومشيا بالنميمة وتثبيطا وإلقاء للأراجيف، بين هنا أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقون من الشر كان موجودا فيهم قبل ذلك، قبل أن ينزل القرآن في شأنهم وأن تطلع عليهم. لأن عظماء المنافقين بالمدينة كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس أخي بني سلمة، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن الأنصار شق ذلك عليهم وعظم، وأبوا أن يؤمنوا، وصاروا يفكرون في الحالة التي يبطلون بها دعوة دين الإسلام ويخرج النبي ويمنعون الناس من الإيمان. فلما جاءت غزوة بدر عرفوا قوة المسلمين، قال ابن أبي: هذا أمر قد ظهر، فآمنوا ظاهرا، فآمنوا ظاهرا وأبطنوا النفاق والكفر، وأصبحوا يتربصون بالإسلام الدوائر ويبحثون عن الثغرات، يجيلون أفكارهم في الحالة التي يضرونهم بها. فقال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. ما زال الله عز وجل يبين خطر المنافقين وعظم جرمهم. انظر: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي هذا الحال حال المنافقين من قبل، من وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، رجوعهم في غزوة أحد إلى غيرها، أي طلبوا الفتنة من قبل، طلبوا رد الناس عن الدين، طلبوا إبطال الدين، طلبوا عدم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإفساد بين المسلمين. وقلبوا لك الأمور، العرب تقول قلب الأمور وقلب الأمر، معناه أن يتفكر بدقة ويدبر في الأمور ويقلبها وجها إلى ظهر وظهرا إلى وجه، ليتأمل في الحالة التي يحصل بها مقصوده. فمعنى قلبوا لك الأمور: أجالوا الأفكار ونظروا في الدهر جنبا إلى جنب، من هذا الأمر إلى هذا، واحتمال هذا وهذا، ليصلوا بذلك إلى رد الناس عن النبي والقعود في وجه الدعوة إلى الله عز وجل، حتى جاء الحق وظهر أمر الله فأسلموا ظاهرا، أسلموا ظاهرا. ما أسلموا حينما معروف المنافقين متى يظهرون، عفوا، متى يظهرون الإسلام وتنور الكفر؟ إذا ظهر الإسلام. أما قبل ظهور الإسلام ما له داعي النفاق، هو أصل الإسلام ضعيف، ليش ينافق؟ فلما انتصر الإسلام في بدر اعتلى الإسلام، أسلموا ظاهرا حتى يسلمون وينالون ما ينالون ويحاربون الإسلام سرا. فقال هنا: لقد افتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور يمينا شمالا ليردوا الناس عن دين الله.
حتى جاء الحق وظهر أمر الله، حتى جاء الحق ونصر الله نبيه وقتل صناديد قريش يوم بدر، وظهر أمر الله وغلب دين الله وظهر وانتصر، فعند ذلك أسلموا إسلاما غير حقيقي، وهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر وهم كارهون. أيوة الحال أنهم كارهون، قبحهم الله. فكل ما يناله المسلمون من نصر وفتح وخير يكرهونه ويسوءهم، وكل ما جاءهم من شر يفرحون به، وهذه عادة الكفار. ولذلك هذه الصورة اسمها الفاضحة، يعني يبين الله عز وجل خطر المنافقين، سنتكلم بعد قليل إن شاء الله في توجيه لمن يشتغل بالدعوة، وهم كارهون قبحهم الله، صفة عظيمة كل منافق. أي خير يبغضون ذلك ويسوءهم، كما سيذكر الله عز وجل ضمن ما يبطنونه ومن أساليب القرآن في فضحهم وتوعية المسلمين. وهذه من خسائس المنافقين يظهرها الله لنبيه، ومن أسماء هذه الصورة الفاضحة لأن فضحت أسرار المنافقين. هذه الآية فيها فوائد. خطر المنافقين وجهه أن خطرهم من قديم. من فوائدها على كل مسلم أن يحذر وأن يحذر من المنافقين. من فوائدها جهل البعض ممن يعمل بالدعوة وتوجيه الناس في عدم تحدثه وكلامه عن المنافقين في المجتمع وخطرهم. وجهه أن الله عز وجل بين ذلك ووضح لنا في سورة التوبة، فأنت ينبغي أن تقتدي بالقرآن. من فوائدها خطر المنافقين منصب في حرب الإسلام وأهله، بث الشبه والافتراءات، وهم كارهون. هذا أمر ضمن ما ذكرناه من كره المنافقين للإسلام وأنهم يبغضون، كما سيأتي في الآية التي بعدها. ثم قال الله تعالى ضمن فضائح المنافقين: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم أي المنافقين، من يقول أي يا محمد ائذن لي، أي في القعود عن الجهاد في الذهاب إلى غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك في التوبة، ولا تفتني أي بالخروج معك. والجمهور كثير من المفسرين قالوا القائل الجد بن قيس الخبيث المنافق أخي بني سلمة، قال لا تفتني فإن قومي يعلمون أنني مفتون بالنساء، فأخاف على نفسي من فتنة النساء بني الأصفر. وهذا الرجل هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس، إلا أن نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن الجموح. جاء برواية سيدكم هذا الشاب الأبيض الجعد، يعني بشر ابن البراء بن المعرور، والله أعلم. إذن ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم، فإني أخاف على نفسي الفتنة. يبحث عن العذر، يبحث عن العذر. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. ما هي الفتنة التي سقط فيها؟ يقول ابن تيمية: ألا في الفتنة سقطوا، هو نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد، فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصبته. والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط. يقول ابن كثير: فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسي أعظم. يقول السعدي: إنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، سنقول إنه صادق، أخاف فتنة نساء النساء. يقول السعدي: فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجرع على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج
عدم الخروج يعني فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف. أما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. دائما المنافق يعتذر بإعذار، هو منافق مو كافر، منافق يعتذر بإعذار يظهر أمام الناس أنه على حق، لأن المنافق أمام الناس هو ماذا؟ أني على حق وأني أنا مسلم معكم، معروف هذه أسليب المنافقين. هل رأيت منافق يعتذر بعذر ويتضح أنه منافق؟ لا، يتحضر بعذر جميل، بعذر يظهر أمام الناس أني مسلم معكم لكن أنا أخاف أقع بالفتنة، أنا أخاف على ديني، أخاف أقع بالفتنة. ألا في الفتنة سقطوا. ولو كل إنسان قال ذلك ما حد فعل. الإنسان مأمور بفعل الطاعات وترك المعاصي وأن يقوم بأمر الله عز وجل وأن يجاهد نفسه على ترك ما حرم الله، والله عز وجل يسر له أمره. ألا في الفتنة سقطوا، صلى الله السلامة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لأنها تهلكهم وتغشاهم فتحتوي عليهم من جميع الجهات وتغلق وتغلق أبوابها عليهم ويضيق عليهم، كما قال الله تعالى يستعجلونك بالعذاب. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقال تعالى في الكهف إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. وقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. من فوائد الآية فضح الله للمنافقين، ومن فوائدها من صفات المنافقين التقاعس والتكاسل عن الجهاد، عن كل أمر ينصر الدين، لكن هنا المقصود ماذا؟ الجهاد. وإلا المنافق أي أمر ولو صغير، لو صغير من أقل الأمور في نصر لدين الله لابد أن يتخلف. وأتحدى أن تأتي لي بمنافق عز الإسلام أبدا، دائما هم في الجهة التي فيها ذل للمسلمين، صلى الله السلامة. من فوائد الآية ذم الجبن وأنه من صفات المنافقين، وذلك ما يجتمع جبن في من مؤمن حقيقي. ومن فوائد الآية أن أهل النفاق يعتذرون عن نصرة دين الله وعن الجهاد بأعذار كاذبة. ومن فوائدها أن المنافقين دائما وأبدا في مقدمة من يخذل دين الله عز وجل. ومن فوائدها وعيد شديد للمنافقين. ثم قال الله تعالى ما زال الله عز وجل يبين ويفضح المنافقين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يخبر الله عز وجل نبيه بعداوة هؤلاء له واستمرار في فضح أسرار المنافقين لنبيه صلى الله عليه وسلم. صدق سورة المنافقين سورة الفاضحة. إن تصبك حسنة فتح نصر ظفر على الأعداء أمر يسرك أمر يسر أصحابك تسؤهم ساءهم ذلك. القائل من؟ الله عز وجل. لابد أن نعرف هذه الأمور. هذا خبر من الله عز وجل في المنافقين إلى يوم القيامة. أي فتح ونصر وعز للإسلام بأي نوع من أنواع ذلك يسوء المنافقين. لو يرون الناس إقبال الناس في رمضان فقط، لو إقبال ظاهري، فإن ذلك يسوءهم لخبث قلوبهم وعداوتهم للإسلام. لأن العدو الشديد العداوة يسوءه ما ينال عدوه من الخير. فإذا كذا قيل من هو عدوك، حتى بالفقه من هو عدوك؟ الذي يفرح بمصيبتك، هذا هو العدو. فمن علامات المنافقين إن تصبك حسنة تسؤهم، الله أكبر. وإن تصبك مصيبة، المسلم يصابون بمصائب، قد يهزم الجيش الإسلامي، قد يموت بعض الصحابة قد يموت بعض المسلمين، قد يتأخر النصر، قد تهزم سرية، قد تصاب سرية بجراح، هذا أمر معلوم. القتال سجال بين المسلمين والكفر، مرة هذا مرة هذا، أمر معلوم. أيضا يصاب أهل الإسلام اختبارا وابتلاء، ثم الشهادة كيف تنال؟ حينما يقتل مسلم، وإن تصبك مصيبة يقتل منك أحد، تؤذى، يؤذى قومك، أي أمر من الأمور. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. ماذا يقولون؟ يقولون نحن خفنا من هذا، حينما ما ذهبنا واعتذرنا صار اعتذارنا صحيح. يعني يعتقدون أنهم من أذكياء العالم، اعتذارنا صحيح، نحن خفنا من هذا وأخذنا لأنفسنا بالاحتياط، فاستأذننا حتى جلسنا وسلمنا من تلك البلايا التي أصابتهم من قتل أو جراح أو إصابة أو غيرها، نسأل الله السلام. قد أخذنا أمرنا قبل، أخذنا الحيطة وأمرنا على كامل. ويتولوا وهم فرحون، مسرورون لأمرين، من يعرف ما هما؟ ليش فرحين؟ لا، لأمرين، لأمرين. ويتولون وهم فرحون مسرورون من جهتين، الجهة الأولى ما أصابكم، مثلا السرية هذه صار فيها قتل أو هزمت، هذا واحد. ولسلامتهم ثانيا. تعيدين يا مسلمين، سلموا لسلامتهم. ويتولون وهم فرحون. فهل بعد هذا البيان بيان؟ إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول أخذنا أمرنا، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يفرح أهل النفاق، يفرحون بمصيبتك ويحزنون بما يسرك. فهل بعد هذا البيان بيان؟ وهل بعد هذا الكلام كلام؟ إنني أوجه كلمة إلى كل من يشتغل بالدعوة وتوجيه الناس، إما عبر القنوات أو الإنترنت أو غيرها. ينبغي أن تجعل التوحيد في مقدم أمرك ومن أولياء أولويات دعوتك، كما هو معلوم من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا داعي لذكر الآيات، فهي معلومة معروفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. للأسف البعض ممن يعمل بالتوجيه ودعوة الناس، ولا نقول كلهم، وإنما نقول بعض الناس، لا تجده يتكلم عن خطر المنافقين، مع أن الله عز وجل في هذه الصورة، صورة التوبة، فضحهم وبين شيئا من خطرهم، فهم الخطر الكبير، هم العدو، هم العدو فاحذرهم. ثم لا تجده يتكلم عنهم، ولا تجد من يتكلم عن هؤلاء إلا من قل وندر، سبحان الله. مع أن المنافقين في هذا الوقت لا يحتاجون إلى توضيح ولا يحتاجون شرح، فأمورهم ظاهرة واضحة في نشر الرذيلة والفساد والتشكيك والأراجيف في الإسلام وأهله عبر القنوات والإنترنت وغيرها، ليس كالسابق قد لا يعرفون، الآن واضح أمام الناس. ومع ذلك يعني إلا ما ندر من يتكلم عن خطر المنافقين وفعلهم. الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي أرادوا إطفاء دين الله من أول أمره، لكن أبى الله إلا أن يتم نوره. يقول الله عز وجل: يا أخي المسلم، يا من تشتغل بالدعوة أنت تسمعني، الله يقول: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. يفرح بمصيبتك، يحزن لسعادتك أو بأي أمر يسرك. فهل بعد هذا تشتغل بالدعوة وتظهر أمام الناس والله مطلع عليك أنك داعيها إلى الله ولا تتكلم عن التوحيد ولا تتكلم عن أمور من أولويات الدين. الله عز وجل يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا الله عز وجل يقوله في المنافقين وفي خطرهم. ثم لا نجد من يتكلم في المناسبات الكبيرة أو الصغيرة أو على الأقل في ذكر الصفات بشكل عام، صفات المنافقين بشكل عام، الذين يريدون إفساد الشباب والبنات، فساد المجتمعات، نشر الرذيلة والتشكيك والشبه وغيرها. إن هذا مما يؤسف له ومما رأيناه، مع أن ظهور المنافقين كما قلت قبل قليل أصبح أمر ظاهر لا يحتاج إلى واضح، فهم يعلنون الفساد والرذيلة والحرب والتشكيك والطعن عيانا بيانا أمام الناس أمام الملأ، من نشر الفساد في القنوات عيانا بيانا، تشكيك في دين الله وزرع للشبه. فيا أخي وأنا أول الناس أذكرك بتقوى الله عز وجل، أنت يا من تتصدى للدعوة مسؤول أمام الله، احذر فتنة الشهوة، احذر فتنة الشهرة، احذر فتنة المال، احذر فتنة المدح. تذكر الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، تذكر الله يعلم ما في القلوب، تذكر وكلنا كذلك، هل دعوتك لله أم لنفسك، للمنصب، للمال، للجاه، لتذكر؟ الأمر خطير، الأمر عظيم. أنا وأنت والثاني والثالث نخرج أمام الناس ونتكلم بدين الله، فالناس يرون الظاهر لنا والله يرى الباطن. الناس ليس لهم إلا الظاهر، يقولون هذا داعية إلى الله، فهل فعلا أنت داعية إلى الله توضح دين الله وتبين للناس وتنقذ الناس من المنافقين ومن غيرهم، أو تتكلم بما يرضي الناس وما يريد الناس؟ احذر أن تدعو لنفسك فتتكلم بما يرضي الناس. قال الله عز وجل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. تذكر أنك في أي لحظة من اللحظات ستموت وستقابل الله عز وجل، ستقابل الله تبارك وتعالى، والله مطلع على ما في القلوب، تظهر ويظهر ما في القلوب يوم القيامة أمام الناس. هل قمت بما يجب عليك ودعوت إلى الله عز وجل لا إلى نفسك، أو جعلت الدين سلما لأغراض دنيوية؟ هل ترتفع بدعوتك وبعلمك وتكون عالما ربانيا تريد ما عند الله عز وجل، أو تريد أمر من أمور الدنيا ومكانة ومنصبا وشهرة أخلد إلى الأرض؟ فمثله كمثل الكلب، كمثله كمثل إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. قال الله عز وجل ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات وبهذا العلم، رفعناه بهذا العلم حينما يقوم به وبما يجب به من تبليغ دين الله عز وجل، ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الدنيا، مال إلى شهواتها، مال إلى المدح، مال إلى الشهرة، إلى الركون، إلى المدح، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها نفسي وكل أحد، والمسلم يحتاج إلى التذكير، وخاصة ممن يقابل الناس ويلقي الكلمات، فهو بحاجة إلى الوعظ والتذكير دائما وأبدا، فإن النفس ضعيفة، والنفس كما قال الذهبي تحب الظهور وتحب المدح والثناء. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قال الله عز وجل لنبيه أن يقول لهم ولجميع الناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي لن يصيبنا أذى من الأذى، لا قتل ولا جراح ولا مصيبة إلا ما كتبه الله لنا. وقد أوضح الله عز وجل في سورة الحديد أن جميع المصائب وجميع الأمور لا يصيب الإنسان منها إلا شيء كان مقدرا قبل أن يخلق الخلق وقبل أن توجد المصيبة. قال الله عز وجل وبين الله عز وجل في آية الحديد الحكمة من ذلك، يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما الحكمة؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فبين الله عز وجل أن جميع الأمور كتبت وحسمت لفائدتين، الأولى ألا تفرحوا بشيء أتاكم فإنه آتيكم لا محالة، ولا تحزنوا على شيء فاتكم لأنه فائت لا محالة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على شيء فاتكم فهو فائت لا محالة لأن الله كتب ذلك وقدره، ولا تفرحوا بما أتاكم فهو آت لا محالة. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذه الآية أيها الأخوة من أعظم الآيات التي من أيقنها وفهمها ارتاح قلبه واطمأن. كل شيء مكتوب. الذي يوقن أن كل شيء مكتوب هل يضجر؟ هل يقلق؟ هل يخاف؟ أبدا، يطمئن. ولذلك كلما أيقن الإنسان بهذا المعنى تجده أشرح الناس صدرا وأعظمهم نعمة. كل شيء مكتوب، حادث، خير، شر، مكتوب فهو مرتاح قبل أن يخلق السماوات والأرض. أي ولا تأسوا كما قال تعالى في الآية، نعم لآيتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، أي لا تفرحوا بالذي جاءكم والذي أعطاكم الله من نعم الدنيا فرح بطر واختيال وتكبر وافتخار على من دونكم كأنكم حصلتم على ذلك بحولكم وقوتكم وسعيكم أو باستحقاقكم، لا وإنما فرح يعني محمود لا فرح مذموم. فما يصيب المسلم شيء إلا وهو مكتوب، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك هذه من فوائد دروس القرآن، الإنسان حينما يتأمل ويتدبر القرآن يرتاح ويطمئن. كل شيء مكتوب منتهي، فلا يأكل حرام ولا إذا أصيب مصيبة يقلق أو يخاف أو يتضجر، كله مكتوب فيطمئن والحمد لله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا سيدنا وملجأنا وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم. وقد تقدم الكلام عن التوكل مرارا وتكرارا، وذكرنا أن التوكل من أعظم العبادات وأنه الاعتماد والثقة بالله عز وجل مع فعل الأسباب، فترك الأسباب ضلال والاعتماد على الأسباب ضلال، وإنما الحق فعل الأسباب مع عدم الاعتماد عليها. التوكل والثقة بالله والاعتماد على الله عز وجل وأن كل أمر بيد الله عز وجل مع فعل الأسباب. يا بني لا تدخلوا، هذا ماذا؟ سبب، هذا سبب، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ثم قال الاعتماد، وما أغني عنكم من الله من شيء، بيّن لهم أني أنا أقول لكم الأسباب كما ذكرنا، هذه شرحناه في درس ماضي، قلنا قال لهم هذا سبب، ثم قال ما أغني عنكم شيء من الله عز وجل شيء إذا أراد أمر من الأمور. وهكذا التوكل، فاعتماد الناس على الوظائف أو اعتماد الناس على أمور هذا خطر عظيم، خطر عظيم. ينبغي الناس يتعلمون أن كل شيء بيد الله عز وجل. ولذلك الناس لما ضعف توكلهم واعتمدوا على الوظائف واعتمدوا على الأمور الدنيوية كثر فقرهم وكثرت ديونهم، ولو اعتمدوا على الله لأغناهم أبدا، لكن ضعف التوكل حتى يقول لقاء الله المستعان. يقول أنا فصلت من الوظيفة لسبب بعيدة وإلى آخره، فيقول لي واحد شلون تأكل؟ وهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، ما يجوز. الوظيفة سبب أو لا؟ العمل سبب، الرزق بيد من؟ بيد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. من فوائد الآية بغض المنافقين للإسلام وأهله، ما بعده هم العدو. فهل هناك أعظم من هذا العداء؟ أي حسنة تصيبك يسوءهم، أي نعمة ولو صغيرة تسوءهم، وأي مصيبة ولو صغيرة تفرحهم، صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الأمر بيان وتوضيح؟ نعم. وفيها أن كل شيء مكتوب فيطمئن القلب ويرتاح. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم.